الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الصور السبعة التي ذكرها الماتن فيما لو استقرت الإقامة، استقر حكم الإقامة عليه، يعني التمام، إما بعد أن أقام 10 أيام، يعني حقق واقع الإقامة 10 أيام ولو لم يأتي برباعية تامة وصحيحة، أو لم أتى برباعية تامة وصحيحة وبعد ذلك خرج لمقصد له في البين. هذا المقصد حينئذ هو دون المسافة، هذا المقصد هو دون المسافة في البحر. حتى وصل بنا الأمر إلى الصورة السابعة التي توقف فيها الماتن قدس سره في الإفتاء، واحتاط بالجمع بين القصر والتمام فيما لو خرج من المقصد من محل الإقامة، يعني غير معرض عنه، إلى مقصدين. وكان حينئذ لنقطة الانطلاق ولبلده حينئذ طريقان، طريق من المقصد مباشرة مستقيمة، وطريق آخر من محل الإقامة في البحر. وحينئذ هو عازم على السفر، ولكنه هل يخرج مستقيما من مقصد للكوفة أو لا، بيرجع لمحل إقامته، يعني من ذلك حينئذ الموقع فيه أبدا. وإذا اللي هو الماتن حينئذ احتاط الجمع بين القصر والتمام في البحر. هلأ وبارح ذكرت لكم ما أشكل على الماتن حتى لا يق، يعني مجرد تخرص، بس منجيب العبارة المختصرة للسيد الخوي بصفحة 310-311. قال: ولم يظهر وجه توقفه قدس سره، بل لازم هو الحكم بالتمام في جميع المواضع الأربع، يعني من الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة ثانية، كما في الصور الثلاث المتقدمة، هي الصورة الرابعة والخامسة والسادسة، يعني حكم فيها بالتمام في أبين. نعم احتاط بالجمع بالقصر احتياط استحبابي وحسن احتياطي. قال: بل لازم الحكم بالتمام. ليش لازم الحكم بالتمام في جميع المواضع الأربعة؟ قال: لوحدة المناط، مناط واحد. ليش؟ إذ لو كان مترددا في العودة وعدمه، أو كان غافلا، فمرجعه إلى التردد في السفر أو غفلته عنه، مرجع للتردد في السفر أو غفلته عنه في البحر. ومعنى ذلك، يعني لازم هذا الكلام، أنه لم ينشئ فعلا سفرا جديدا، واضح، بهذا السفر الجديد لا يكون متعنون بعنوان المقيم حتى ينقلب حكمه من التمام إلى القصر في البحر. ومعنى ذلك أنه لم ينشئ سفر فعلا سفرا جديدا، فلم يخرج عن البلد قاصدا للسفر ومعرضا عن المحل. ومعلوم أن من هذا شأنه، هذا شأنه شو وظيفته؟ التمام في البحر. ليش؟ لإناطة القصر بقصد السفر الفعلي، مش بس بقصد السفر الفعلي، قصد السفر الفعلي مع التلبس به حسب الفرض كما في الصور المتقدمة. هذا كان عم يحكي بالمفرق. هلا رجع للجملة، وعلى الجملة: لم يظهر وجه للتفكيك بين هذه الصورة وبين ما لو كان عازما على العودة مع التردد في الإقامة أو الغفلة عنها، الذي حكم فيه بالتمام مع أن الملاك هو الملاك بعينه. فإن الملاك الجامع بين هذه الصور والضبط العام هو أن من كان مقيما في محل تحققت منه الإقامة والتي هي الرباعية التامة، فحكم الإتمام إلى أن يسافر سفرا جديدا بشرائطه، من قصد المسافة واستمرار القاصد معه، فما لم يتحقق ذلك يبقى على التمام. وهذا الملاك كما ترى منطبق على هذه الصورة كالصور المتقدمة الثلاث، من غير فرق بينها بوجهين، نعم بقصة الاحتياط من الاحتياط هذه مسألة أخرى، إنه الاحتياط في وارد الاختلاف حسن جدا، إلا أن الفتوى ما ذكرناه يعني الحكم بالتمام في المواضع الأربعة. إذا حاصل ما ذكره السيد الخوئي ويؤيده شو اسمه عطس الشيخ حاسم لهيب هيدا طيب. هذا الكلام الجواب عنه بأنه حينئذ ما فيش وحدة مناط في المقام، وذلك لأنه هنا فقط وفقط متردد في العود وعدم العود، لا أنه متردد في السفر فيه، متردد يعني في انتخاب طريق العود. هيدا هو في عنا مطلبين، مش انتخاب طريق يعني العود إلى وطنه ولا نقطة الانطلاق، هو متردد يخرج من المقصد اللي هي الكوفة مباشرة في قلبه أو لا بيرجع إلى محل إقامة، من هناك بتكون هو عودته في المقام. يعني لم يكن التردد في العود وعدمه مستلزما للتردد في السفر وعدم التردد، بل هو قاطع حينئذ، بل هو قاطع لأنه بده شو يسافر ويرجع حينئذ إلى بلده في قلبه. غايته أن السفر والعود إلى بلده هل يكون من المقصد مباشرة مستقيمة أو لا يكون من خلال العود إلى محل الإقامة في قلبه. إن قلت أنه هذا الكلام لازمه أن تكون هذه الصورة السابعة حينما خرج من محل إقامة، أعني أن النجف في البين أن يكون معرضا عنه. إذا لازم الحكي هو بده يسيف واضح، بس مبدأ احتساب حينئذ السفر يعني مبدأ السفر هل يكون من محل الإقامة يعني الخروج الأول أو يكون من المقصد التي هي الكوف في البين واضح، فهو بالتالي معرض عن محل الإقامة، مع أنه هذا حينئذ غير ظاهر من كلامه. يعني ما في حينئذ حينما خرج من محل الإقامة أولا قاصدا حينئذ الكوفة اللي هي مقصده لزيارة مسلم عليه السلام، لم يكن حينئذ هو معرض عن محل الإقامة في البحر واضح. فإذا ما كان يعني لازم أنه هو عازم على السفر على كل حال، أنه ما في حينئذ إعراض عن محل الإقامة. هذا جوابه أولا وفهم أولا. ترجع أنت تربط التردد في العودة وعدم العودة بمسألة أنه متردد في السفر وعدم السفر، يعني لم يكن عازما على السفر ولم يكن منشئا للسفر. إذا أطلع ثانيا لو سلمنا في البين إلا أنه لا يستلزم العازم على السفر عدم نية العودة إلى محل الإقامة في البين، لا سيما إذا كان العود إلى وطنه والرجوع إلى وطنه يكون من خلال عبور حينئذ. نعم في عنا عودان بحسب اصطلاحهم بين المسألة الصورة الرابعة والصورة الثالثة، في عود بوصف محل إقامة وفي عود آخر لا بوصف محل إقامة بل بوصف منزل من منازل سفره أو محل عبور قافلة حينئذ السفر فيه. بس على كل حال حينئذ لح يعود حينئذ فيه البين، مو أنه حينئذ فنية العود تكون حينئذ موجودة على هذا التقدير، فما في عندنا حينئذ تلازم فيما بين المطلبين في المقام واضح. وبعد ذلك قوله على الجملة لم يظهر وجه للتفكيك بين هذه الصورة وبينما لو كان عازم على العود مع التردد في الإقامة أو الغفلة عنها حينئذ في البين الذي حكم فيه بالتمام معنى الملاك، فإن الملاك الجامع بين هذه الصور هو من كان مقيم في محل وتحققت منه الإقامة ولو بالإتيان بربعية تامة في حكم التمام إلى أن يسافر سفرا جديدا بشرائطه واضح. إذن جوابه واضح، وأنه اتضح لدينا نقطة الفرق بين الصور الرابعة والخامسة والسادسة التي حكم فيها بالتمام وبين هذه حينئذ الصورة السابعة في البيان التي احتاط فيها بالجمع بين القصر والتمام. هنالك في تلك حينئذ الصور كان مثلا عازما على العرض بوصف مثلا محل الإقامة وكذا وكذا، ولذا حينئذ أوجب عليه التمام في المواضع الأربعة من الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة، أو لا كان مترددا على هذه الصورة الخامسة فيما بعد حين الصورة السابعة. أما هنا لا، الأمر حين ليس على هذا النحو، بل من رأسه متردد في العود من دون أن يستلزم هذا التردد في العود التردد في السفر وفي نية السفر وفي قصد السفر، بل هو عازم على السفر على كل حال. وإن كان هنالك تردد ففي الطريق الذي سوف يسلكه في سفره هذا إلى بلده، هل يسلك حينئذ المقصد حيث يوجد طريق مستقيم إلى بلده أو لا يسلك حينئذ، يعني يعود من محل الإقامة ويسلك حينئذ محل الإقامة في البين، بمعزل أنه هذا محل الإقامة على أساس أنه محل إقامة كما فرض الصورة الرابعة، أو أنه لا مجرد محل عبور لقافلته في البين ومنزل من منازلين السفر اللي هي الصورة حينئذ الثالثة. واللي فرق بين الاثنين بالصورة الثالثة حكم بالتقصير في المواضع الأربعة، في الصورة الرابعة حكم لا بالتمام حينئذ. وقد ظهر لكم مما تقدم أنه لا يجب عليه بالتمام سواء في الثالثة أو الرابعة، أو فقول في الثالثة فضلا عن الرابعة في المواضع حينئذ الأربعة في البحر. هذا غاية ما نريد فقط أن نشير له حتى لا نكون عم نرجم بالغاية بالنسبة لكلمات الأعلام، هذا هو الحاصل حينئذ مطلبه في المقام. واتضح أيضا من مطالب ما تقدم أن أنه دعوة أن نلجأ إلى الاستصحاب الحكمي، وهو أنه كان حكمه التمام، ولكن بعضه في النجف كان حكمه التمام لما خرج هذا الخروج لصرف التردد من شك، فمستصحب حينئذ وجود التمام في البين. هذه الدعوة جوابها واضح على ضوء متقدم، هذيك كان يجب التمام هو في النجف لم يتلبس حينئذ بماذا؟ بسير في البين. يشك مع هذا السير نتيجة التردد في أن يكون سفره من المقصد إلى كربلاء أو لا من خلال العودة إلى محل إقامة أعني النجف، يشك بأنه حينئذ يكون حكمه ذلك أولا، فما في عندنا انحفاظ أو في إحراز وحدة الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوك. هذيك اللي هو مقيم يعني التمام حكم المقيم حينئذ في البين، وإذا حينئذ يشك في ذلك. بعد هذا المطلب في عنا حينئذ هذه الصور السبعة، أشار الماتن رحمة الله عليه إلى مطلبين يعني إلى حكمين متفرعين مترتبين على هذه الصور السبعة في البين، وهو أن هذا الخروج إلى مقصد اللي هو دون المسافة، دائما المقصد يكون دون المسافة حتى في الصورة الثانية أو في الصورة الأولى، في الصورة الثانية اللي بده يكمل إلى كربلاء ومدري شو إلى آخره، بس بالنسبة للمقصد ما في عندنا مسافة. وهذه النقطة اللي قلنا فيما سبق أن هذه الصور السبعة مشمولة للمقصد الذي أشار له الماتين حتى بالنسبة للصورة الثانية، لأنه خرج إلى المقصد، المقصد هي الكوفة بالنسبة للنجف دون المسافة. بعد المقصد في عنا طريق مستقيم منه إلى كربلاء، ونجي نحكي هذه هي مسافة امتدادية ولا مسافة تلفيقية في البين، هذا اللي كنا عم نحكيه. وأما أساسا كما اتضح لنا ما تقدم أنه بكل هذه الشقوق والصور السبعة إذا لم يفرض في المقصد الذي خرج إليه مسافة بينه وبين محل الإقامة، في المقصد حينئذ تام ومحرز في نفس الصور السبعة في البين. طيب المطلب الذي ذكره، ذكر الماتي أنه مرة حينئذ استقرت به الإقامة إما وإما أعد عشرتين ولو لم يأتي بربعية، أو هلأ كان معذورا أو لم يكن معذورا، المعذور مثل الحائط غير المعذور واحد أثم وما بده شيء، أو أتى بربعية صحيحة ولو ما اكتملت له شو العشر أيام في البحر، فحينئذ له الخروج إلى ما دون المسافة في البحر. واضح. هل يشترط أنه يرجع ليومه وليلته أو لا أقل بالليل، لأنه مثلا يقعد بعض يوم أو يقول الماتن لا خلاص بعد أن استقرت الإقامة، حينئذ هذه الإقامة لا يلغيها ولا يبطلها، يعني لا يبطل مفعول الإقامة من تعنون بعنوان المسافر مقيم الذي يجب عليه التمام لا القصر لكونه مستثنى وخارج تخصيصا عن عمات وجوب القصر على المسافر في البين، إلا حتى يأتي ما يلغي حينئذ هذا المخصص عنوان حينئذ المقيم في البين، وليس الذي يلغيه الخروج إلى ما دون المسافة. بقي هنالك يوم يومين ثلاثة إلى قد ما يبقى لا بقد. بقي بعض يوم أو لا حتى بات أكثر ما إذا بتتذكروا فيما سبق ولكن عم نشترط الإقامة واضح. مر من رأس عازم على الإقامة بهالمكان ومكان آخر في البلد، خمسة هون وخمسة هنا، قلنا هيدا نص. مرة أخرى لا عازم على الإقامة في هالمكان بعينه ولكنه من نيته الخروج حينئذ إلى مدون المسافة إلى بساتين مثلا النجف للتنزه أو إلى مقابر المدينة لقراءة الفاتحة وشيء من هالقبيل. فقلنا هنالك أن الخروج اليسير لا يضر إذا كان مثلا ساعتين ثلاثة أربع ساعات واضح، وإنما الخروج الزائد مثلا تمام اليوم أو لا بات ليلة حينئذ خارج محل الإقامة في المقام. وأشارنا لنقطتها مثلا على سبيل الفرض هو نزل استأجر غرفة مثلا بفندق بالنجف وراح مثلا خرج إلى خلصوا إلى الكوفة وإلى آخره، بحيث لو سئل وين مقيم بيقول له بالنجف، فهذا الخروج لا يضر في صدق عنوان الإقامة. مش بمجموعة عشرة أيام ساعتين ثلاثة لا، حتى في كل يوم بهالمقدار أبو ساعتين ثلاثة، ولكن الأزيد أو أن يبيت مثلا أقام بالنجف وراح بات في مثلا في مسجد الكوفة في ألبان للإتيان بأعمال مثلا معينة، قطعا هون يكون قادحا ومضرا، أو بات يوم أو بعد يوم، بس إذا كله قبل شو استقرار حينئذ حكم الإقامة قبل انعقاد حينئذ الإقامة، مش انعقاد على مستوى النية، انعقاد موضوعية الإقامة لوجوب التمام حينئذ عليه في البحر. أما بعد أن انعقدت وصار تجب على التمام، إما أعد عشرتية ولو لم يأتي برباعية عذرا لمانع شرعي أو إثما في البين وتمردا وعصيانا واضح، أو أتى برباعية صحيحة بعد طلع للكوف أعد يوم نيم الليلة بات خارج الكوفة وإلى آخره، كل هذا حينئذٍ يبقى داخل ضمن أنه كان خروجه إلى ما دون المسافة واضح. وهذا الخروج إلى ما دون المسافة ليس هو الخروج اللي هو غاية في صحيحة أبي ولا بفقرتها الأولى والثانية، فيبقى حكمه حينئذٍ شو التمام ولا يلغي حينئذٍ هذه الإقامة. وحكم هذه الإقامة وجوب تمام إلا إذا أنشأ سفر جديد وتلبس حينئذ بهذا السفر الجديد وشرع بهذا السفر، وكل ما عدا ذلك قام يوم يومين إلى آخره كله إذا يبقى داخلا حينئذ تحت إطلاق صحيح أبي ولاد بفقرته الأولى والثانية فيها، هذا الذي ينبغي أن يقوم إلا أن الميرزا رحمة الله عليه إله تعليق في المقام ذكرها هنا عند الصورة السابعة وذكرها في الصورة الرابعة إذا تذكر، قلت لكم لحيجة محلة بآخر بحث هذه الصور السابعة واضح. حيث ذكر رحمة الله عليه في بعد ما انتهى من المسألة هذه السابعة وصلنا هذا كله إذا بدأ الخروج إلى ما دون المسافة بعد كذا، قال بين أن يرجع إلى محل إقامة لا فرق في الصور التي قلنا فيه وجوب بين أن يرجع إلى محل إقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيام، بيقول الميزة الأحوط الجمع في هذه الصورة يعني أن يكون الرجوع بعد شو بعد أيام في أيام. بالصورة الرابعة لما قال المات أن يكون عزم العود من حيث أنه محل إقامته بأن لا يكون حين الخروج معرضا عنه بل أراد قضاء حاجة في خارجه يعني بمقصد الكوفة والعود إليه لمحل الإقامة ثم إنشاء السفر منه ولو بعد يومين أو يوم بل أو أقل، قال والأقوى في هذه الصورة البقاء على التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة ما لم ينشئ سفر. هيدي اللي قال الميرزا له التعليق في البيت، هيدي التعليق التفت، قال بشرط عدم البيتوتة في الخارج أزيد من ليلة واحدة مع التوالي في البيت. هيدي اللي يعني شو يعني هذا الاشتراط ليس فقط وفقط الميزة رحمة الله عليه عم يشترطه في صورة ما لو بحال انعقاد الإقامة، يعني بده واحد مثلا يقيم عشرة أيام وفي أثناء الإقامة عشرة أيام خرج إلى ما دون المسافة وبات حينئذ هنالك، هذا يكون حينئذ مسافة مضرة، لا، هذا الاشتراط عم يشترطه أزل من ذلك، يعني حتى لو استقرت الإقامة بصلاة رباعية أو تحقق يعني مكث 10 أيام في محل حينئذ الإقامة منويات في بين هذه 10 أيام، بعد ذلك هذا الخروج يكون حينئذ مضرا وقاضح. هذا الخروج اللي هو مثلا يبيت ليلته مثلا أو أزيد من الليلة بحيث يضر بذلك التوالي الذي أشار إليه، هذا اللي ذكره في الصورة الرابعة. وفي خاتمة حينئذ الصور السبعة أشار إلى أنه إذا بات أزيد من ليلة أو ليلتين أو كذا يوم بده يرجع يقول أنه أحوط أحوط حينئذ الجمع فيما بين القصر و التمام في البين. هذا إذا بده يكون إله حينئذ مدرك بمستند في البين، فقط وفقط التمسك بإطلاق الغاية بالنسبة لصحيحة أبي ولاد في البين حتى يخرج هو مطلقا في البين، ليس خروج خصوص الخروج السفري بل أعم منه ومن غير السفري. هذا التردد عنده أو أمل عليه بأن يحتاط بالجمع بين القصري والتمام. لكن على كل حال هذا الكلام إن تم إنما يتم فيما لو لم تستقر عليه الإقامة، أما إذا استقرت الإقامة استقر حكم الإقامة خالص، لا يبطل حينئذ تلك الإقامة ولا ينفي أثر تلك الإقامة إلا إنشاء سفر حينئذ جديد. وكل ما عدا ذلك خرج إلى مدون المسافة مكث يوم مكث ليلة يومين قد ما يمكس يبقى حينئذ على التمام، كان إجا أقام 10 أيام بالضاحي، بعد أن استقر عليه قعد إما 10 أو أنه لا أتى بربعين، خرج لكيفون أو للقمطية قعدوا 6-7 أيام فيها بيضلوا على التمام. واضح ما لم ينشئ سفرا يلغي فيه عنه عنوان المقيم حينئذ يبقى على التمام، وكأنه عم يتمسك بإطلاق الغاية فيه حتى يخرج منه، هذا ذلك الخروج اللي كأنه ترك حينئذ محل الإقامة. ونحن إنما أوجبنا عليه التمام بشمول دليل الاستثناء والمخصص له، وهم كأنه في تردد في شمول حينئذ المخصص له، لذا يحتاط بالجمع فيما بين القصر والتمام. لكن الصحيح ما عليه الأغلب وعليه السيد الماتب قدس سره من أنه له حينئذ ذلك غير مشتغل. نعم إذا هيدي الشق الآخر، إذا قبل استقرار الإقامة لم يأتي بربعية صحيحة والتمام أو لا بعض ضمن 10 أيام صار له 5 أيام بدله الخروج، معلش أخرج لكن خروجا يسيرا بحيث إذا سئل أنت وين نزل وين مقيم بيقول له وين بالفندق الكذائي مثلا في النجف العاشر، واضح حتى لو خرج أنت وين يعني وين نزل بدنا نزوره بيقول له بهالمكان المحلي. وأما إذا زاد وطال مثلا يوم بتمامه أو لا أبات كثير، إذا تتذكر فيما سبق كانوا عم بيأكدوا على مسألة المبيت خارج حينئذ محل الإقامة، بيت مثلا في الكوف هلأ بيت أو أنه مثلا أقام ليله في مسجد الكوف أو الأخير، على كل حال يعني لم يتواجد ليلا في ذلك المكان أو يوم أو أزيد من يوم قطعا وجزما، هذا يضر في عنوان الإقامة في البيت. التفتوا مرة من نيته من رأس ذلك الإقامة في مكانين ولو لم يكن بينهما مسافة في البيت، بس مكانين بحسب نظر العرف محلين مختلفين مش محل واحد، مرة أقام بالنجف أو بقم وقم من طرفها لطرفها في أو قام في طهران طهران من طرفها لطرفها، حينئذ في عندنا شوية مسيف في البيت، بس كلها في واحدة شوية اعتبارية في البيت واضح. ومرة أخرى لا أقام بده يقيم بهالمكان وبده يقيم بمكان آخر، افترض ما في الفاصل بينهما كالفاصل بين الطرفين من نقطتي البعد مثلا بطهران أو مثلا بقم في البعد، بس ما في وحدة عرفية فيما بينهما تجمعهما بحيث لا يصدق أنه أقام في محل واحد بل في محلين مختلفين. منجي لهذا المكان الأول يشترط الإقامة 10 أيام، هو ما أقام 10 أيام من وزع الإقامة بين المحل والمحل الآخر، كذلك المحل الآخر لم يقم فيه 10 أيام، فحينئذ إطلاقات أدلة وجوب التمام على المسافر المقيم لا تشمله، يعني المخصص سوف لا يشمله كما تقدم معنا. إنما الكلام والشأن فيما لو لا نوى الإقامة في النجم، ما لم يدخل في حساب قصد الإقامة من رأس مثلا الكوفة، وإنما بدا له أن يخرج إلى الكوفة أو إلى بساتين النجف أو إلى مثلا مقابر النجف في البين وشيء من هذا. هذا الخروج إذا كان وهو في أثناء انعقاد الإقامة، مش على مستوى النية والقصد، وإنما على مستوى موضوعيته لوجوب التمام في البين، يعني ضمن العشرة أيام أو قبل الإتيان برباعية تامة وصحيحة في البين، بدأ له هذا الخروج. هذا الخروج حينئذ لا بأس به إذا كان يسيرا لا يضر في صدق مفهوم حينئذ الإقامة. وأما إذا كان هذا الخروج خروجا معتدا به في البين، أو أنه بات خارج النجف مثلا في الكوفة أو يوم أو يومين أو إلى آخره، فقطعا هذا حينئذ يكون هو قاضع فيه. وفي المكان الذي حينئذ يشك في البين، هل هذا الخروج يكون حينئذ قاضح أو لا؟ ما هو الموقف؟ كما هو الحال مثل بالفرضية اللي عم نفرضها بهذه الصور في البين، هل يكون المرجع عمات حينئذ وجوب القصر أو لا؟ يكون المرجع هو عموم وجوب التمام في البين. هذه مسألة ما ردت معكم في بحث العام والخاص عند إجمال حينئذ مفهوم الخاص وتردد بين الأقل والأكثر. فعلنا حينئذ وجب على القصر على كل مسافر بما فيه المقيم، ليش؟ لأن إقامته لا يلغي عنه عنوان المسافر، بل يضيف له عنوان آخر إلى جانب عنوان المسافر والمسافر المقيم في البين حتى يشمل دليل الاستثناء والمخصص، فلا يخاطب بوجوب التمام بوجوب القصر، إنما يخاطب بوجوب التمام في البين. في عندنا هذا مسافر وجدانا في البين بلا إشكال، كونه مقيم في له قدر متيقن، وفي عندنا شيء حينئذ شيء مشكوك به. القدر المتيقن اللي هو الأقل اللي هو هذا هو بعده النجف في البين، مثلا سوى الفرض مع الإتيان برباعية وإلى آخره، أو واقع الإقامة عشرة أيام متتالية ومتتابعة لا يفصل بينها بفاصل. أي فاصل؟ في الفاصل يسير ساعة ساعتين ما يخالف، ليش؟ لأنه وين أنت إيه بدنا نزورك؟ بيقول له مقيم في النجف بالفندق الكذائي. فهذا الخروج اليسير لا يضر، بس لا مرة يعلم بأنه أقام بالنجف راح قعد وصل له منك نوى الإقامة وراح أضل عشرة أيام بالكوفة مثلا في البين، هذا قطعا حينئذ يكون هو قاطع. ومرة ثالثة يشك، أقام في حينئذ في النجف، خرج مش ساعة وساعتين، خرج مثلا نص نهار مثلا سبيل الفرض، أو بات بعض ليلي مثلا الساعة 12 بالليل خارج حينئذ النجف في البين في الكوفة، هل هذا حينئذ يكون مضرا وقاطعا أو لا؟ عند الدليل وجوب القصر على كل مسافر، هذا الشيء من إله بلا أي إشكال، إنما رفعنا اليد عنه فيما لو شمله عنوان المقيم. والقدر المتيقن منه دائما الأقل والأكثر، ذلك الذي لم يأتي بما يضر ويقضح بإقامته، اللي هو شو؟ الخروج اليسير، لأنه في عنده خروجان، في عنده خروج يسير قطعا لا يقضح في إقامته بحسب الصدق العرفي، في عنده خروج حينئذ فاحش في البيت واضح إذا يقضح، وفي عنده خروج متردد مثلا ساعتين قطع بس أربع خمس ساعات في البين ست ساعات مثلا، هذا يشك. فساعتها ما فيك ترجحين إذن إلى دليل التخصيصي في البين، ليش؟ لأنه أجمل في المقدار الزائد، والقدر المتيقن منه غير الفرض، القدر المتيقن منه الساعة والساعتين وليس الست ساعات في البين. فيكون المرجح إذن عمومات وجوب القصر على كل مسافر لا وجوب التمام على المقيم، ليش؟ لأنه مع إجمال حينئذ عنوان مخصص لا يمكن التمسك به في المقدار الأزيد بالنسبة لهذا الفرد. هذا ما يقتضيه البحث في هذه الصورة في هذه المسألة الرابعة والعشرين بشقوقها حينئذ السبعة في البحث. هذا والحمد لله رب العالمين. يبقى عندنا التتمة تأتي تطبيقها.